إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. كرجل تزوج امرأة على ألفين، ألف لها وألف لأبيها، وامرأة أخرى وليها أخوها، تزوجها رجل على ألف لها وألف لأخيها. في المسألة الأولى تصح التسمية كما سمى، فيكون ألف لها وألف لأبيها. وفي المسألة الثانية تصح التسمية، ولكن ما شرطه للأخ فهو لها، هذا هو المذهب، فيفرقون بين الأب وغيره. وكيف يصح هذا الشرط وقد جعل الله الصداق للنساء فقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وجعل العفو عن نصفه إذا كان الطلاق قبل الدخول للنساء فقال: إلا أن يعفون. وفي حديث الواهبة نفسها قال الرجل: أعطيها إزاري، فأثبت للمرأة الملك والتصرف في المهر، فكيف يصح للأب أن يشترط منه شيئا لنفسه؟ أجابوا عنه بأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الشيخ الألباني. فللأب أن يشترط نصف المهر أو ربعه أو ثلثه أو كله، لأنه يتملك من مال ابنته ما شاء، وأما الأخ فلا يتملك. قال: ولهذا نقول إن جميع المسمى يكون للزوجة، والعلة أنه ليس له حق التملك يعني الأخ، بل هو حرام عليه، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقيل وهو الصواب: إنما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقا، وإذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه. وقد ورد في ذلك حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أهل السنن، وهو حديث حسن: أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وضعفه الألباني لتدليس ابن جريج، مع أنه صرح في هذا الحديث بالسماع من عمرو بن شعيب، وفي الباب ما يشهد له. فالحديث ليس كما قال الشيخ الألباني، وإنما هو حديث حسن: أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته. وهذا الذي يقتضيه الحديث أصح، لأن الأول يؤدي إلى أن تكون البنت بمنزلة السلعة، أي إنسان يشرط لأبيها أكثر يزوجه، ففيه تعريض لفقد الأمانة من الأب، وهذا أمر خطير. ومن أجل هذا توسع الناس الآن، فصاروا يشترطون شيئا للأب وشيئا للأم وشيئا للأخ وشيئا للأخت، فصار مهر المرأة يذهب أشلاء، كل واحد منهم يأخذ نتفة منه، فضاعت الأمانة بسبب هذا الفعل. قال: فنحن نقول: أنت أيها الأب لك أن تتملك من مال ولدك ما شئت، لكن هي الآن لا تتملكه ولا تملكه، بل تملكه بعد العقد، ومع ذلك فالذي تملكه منه معرض للسقوط، لأنه إذا طلقت قبل الدخول ما صار لها إلا نصفه، ولو صارت الفرقة بسببها لم يكن لها شيء. فإذا عقد عليها وملكت المهر فلك أن تأخذ من مالها ما شئت بالشروط المعروفة عند أهل العلم. هاتان مسألتان تفترقان في الحكم على المذهب لافتراق العلة على ما عللوا به، وعلى القول الثاني لا يفترقان، وأن ما كان قبل العقد فهو للمرأة، وما كان بعده إكراما لوليها من أب أو غيره فهو له. قال المصنف رحمه الله: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، أي تزوجها بألفين، ألف لها وألف لأبيها، وسلم الألفين، فأعطى الأب ألفا وأعطى البنت ألفا، ثم طلقها قبل الدخول فيتنصف المهر،
نقول لك ألف على البنت خذها، وأما الألف الذي أخذه الأب فقد ملكه فليس لك منه شيء. مثال آخر، لو أن الصداقة 4000 وشرط الأب لنفسه 3 يبقى للبنت 1000 ثم طلقها قبل الدخول، يرجع ب2000 على البنت، وأما الأب فيأخذ 3000 بدون شيء. والعلة أن الأب ملكه من قبلها ما ملكه من قبل الزوج، فالزوج ما أصدق الأب إنما أصدق البنت، فعلى هذا يكون الأب ملكه من جهتها، والزوج لا يعرف الأب فيأخذ النصف منها، وهي إن شاءت رجعت على أبيها، وإن لم تتمكن فما على الأب شيء. وهذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. في المسألة قول آخر أنه يرجع بنصف المهر، فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع، فيأخذ من الأب في المثال الأول 500 ومن البنت 500، وهذا لا شك أقرب إلى العدل، لأن المهر مهر بقدره وجنسه ووصفه، وقدره 2000 وجنسه ريالات مثلا، ووصفه نصف للأب ونصف للزوجة، إذن لك نصفه قدرا وجنسا ووصفا، فهذا أقرب للعدل. قال المصنف: ولو شرط ذلك، يعني 1000 لها و1000 لوليها، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. مثاله: زوجها أخوها واشترط 1000 لها و1000 لأختها، فالتسمية غير صحيحة، بمعنى أنه ليس لغير الأب شيء، وإنما 2000 للزوجة، فإن طلق قبل الدخول رجع بنصف المهر أي 1000، ولا ضرر على الزوجة لأنها قد أخذت 2000. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح، أي إذا زوج الرجل ابنته فإن كانت بكرا فقد سبق أنه على المذهب لا يشترط رضاها لا بالزوج ولا بالمال، فيزوجها زوجا لا ترضاه بمال لا ترضاه. فلو زوجها أبوها أعمى أصم، أخرص زمنا، فقيرا جاهلا، مريضا عاجزا، بمهر قدره 10 جاز، لأن الأب يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاء، فكما أنها لو قبضت المهر أخذ نصفه ولا يبالي، فكذلك إذا زوجها بدون مهر المثل صح، ولأن الأب أدرى بمصالح ابنته، لأنه ربما يرضى من فلان بأقل من مهر المثل لكونه ذا دين وذا مروءة وقرابة وما أشبه ذلك، بخلاف غيره من الأولياء فإنه قد لا يحتاط لها كما يحتاط لها الأب. ومر أن ما ذهب إليه الفقهاء في المذهب الصحيح على خلافه، وأنه لا بد من رضاها. قال المصنف رحمه الله: ومن زوج بنته ولو ثيبا، إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إذا زوج ابنته الثيبة بأقل من مهر المثل لم يصح، لأن الثيبة تملك نفسها ولا يمكن أن يجبرها أبوها، فإذا كان لا يجبرها لم يجبرها على مهر دون مهر مثلها، ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأنه إذا زوج ابنته بأقل من مهر المثل فلا بأس، والتسمية صحيحة لمراعاة مصلحة البنت، أما مجرد هوى فإن هذا لا يجوز إلا برضاها سواء كانت بكرا أم ثيبا، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. إن زوجها أي المرأة به أي بدون مهر المثل ولي غيره أي غير الأب بإذنها صح، لكن لا بد أن تكون رشيدة، يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف ويجوز لها التبرع، فإذا أذنت فإنه يصح. مثاله: رجل زوج أخته ومهر مثلها 10000، فزوجها شخصا 5000، فإن رضيت وهي رشيدة فلا حرج، لأن المهر لها والحق لها وقد أذنت فيصح بالمسمى، وإن لم تأذن أو أذنت وكانت غير رشيدة بأن كانت صغيرة لم تبلغ أو بالغة سفيهة لا تعرف الأمور ولا تقدر المال، فإن التسمية حينئذ لا تصح ولها مهر المثل، لأن التسمية هنا فاسدة لأنها دون مهر المثل ولم تأذن هي. وعندنا القاعدة السابقة في الباب أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل، وعلى هذا فيجب لها مهر مثلها. فإذا قال قائل: لو وكل شخص غيره أن يبيع سلعة تساوي 1000 فباعها 500، فما حكم البيع؟ الجواب: فيه خلاف، وسبق أن بعض الفقهاء يقولون لا يصح البيع، لأنه تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه، وأما هنا فصح النكاح، الجواب عن هذا بسيط، وهو يقصد أنه قريب موجز وأنه سهل لا عسر فيه، لأن بسيط تعني أنه مبسوط، يعني أنه جواب طويل، وهو لا يريد ذلك رحمه الله. قال: الجواب على هذا بسيط، لأنه في باب النكاح لا يشترط تعيين المهر، لأن عندنا قاعدة: إذا بطل المسمى وجب مهر المثل، ومتى أمكن التصحيح وجب. فلهذا يقول المؤلف إن لها مهر المثل. وقد يقال إن الزوج مفرط، لأنه ينبغي إذا قال له الولي سأزوجك بدون مهر المثل أن يسأل هل هي راضية أو لم ترضى. وقد يقال هنا إن الولي حصل منه غرور، لكن أيضا الزوج حصل منه تفريط، والتفريط أنه كيف يتزوج امرأة ب5000 وهو يعرف أن مهر مثلها 10000، فلا بد أن يسأل. فإن قال الولي مثلا: إن رضيت وإلا فأنا أضمن لك الزيادة حتى ترضى، فالأمر ظاهر. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذه المسألة في الحقيقة اكتنفها التغرير من الولي بتزويجه بأقل، والأمر الثاني تفريط الزوج. وعلى كل حال، ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران، فالأصل أن الزوج يلزمه المهر كاملا. ولو أن الزوج أبى وقال: أنت زوجتني ب5000، أنا لا أعطيك 10000، نقول حينئذ نرجع إلى الولي، لأن عندنا في الحقيقة مباشرا ومتسببا. المباشر هو الزوج، لأن النفع عاد إليه، والمتسبب الولي. فأقرب الأقوال أنه يلزم الزوج، لأنه لا يوجد نكاح إلا بمهر. وهذه التسمية من غير من يملك القول فيها، لأن الذي يملك القول في المهر الزوجة. فعلى هذا نقول للزوج: لا بد أن تكمل المهر. وذكر صاحب الفروع أنه يرجع به على الولي، لأنه غره. قال: ونحن نقول: نعم، حصل من الولي غرور، لكن حصل من الزوج تفريط أيضا حيث لم يسأل. وعلى هذا فنقول: ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكن وتعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها على قاعدة مباشر ومتسبب. قال المصنف رحمه الله: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب، أي إنسان له ابن صغير فزوجه بأقل من مهر المثل ورضيت الزوجة ووليها بذلك، فهذا يجوز. فإن زوجه بمهر المثل من مال الابن، مثلا مهر المثل 10000 ريال وزوجه 10000، فهذا أيضا صحيح ولا إشكال. فما دام الابن صغيرا أو سفيها لا يحسن التصرف محتاجا إلى الزواج، فله ذلك ما دام لم يحصل منه عدوان على ابنه. فإن زوجه بأكثر من مهر المثل، بأن زوجه امرأة مهر مثلها 10000 ولكن أعطاها 15000، فهل يصح أو لا؟ المؤلف يقول: يصح، ويكون في ذمة الزوج إن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، لأن الذي استوفى المنفعة هو الزوج لا الأب. فمن استوفى العوض وجب عليه دفع المعوض، ولا شك أن هذا القول ضعيف. أولا، كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج فيه نظر، بل الصواب أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب لأنه هو الذي التزم به، وليس هذا من مصلحة الابن. نعم، لو فرض أنه من مصلحة الابن كان يكون هذا الابن لا يزوج إلا بزائد على مهر المثل، وهذا ربما يقع، كأن يكون الابن عقله ليس بذاك ولا يزوجه الناس إلا بأكثر، فحينئذ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فيجوز المهر المسمى على الابن ولو زاد على مهر المثل، لأن هذا التصرف من الأب لمصلحة الابن، فيكون في ذمة الزوج لازم له. ثانيا، قولهم إنه إذا كان معسرا لم يضمنه الأب، فالصواب أنه إذا كان الأب قد أبلغ الزوجة أو أولياءها بأن ابنه معسر وأنه ليس ضامنا، فهنا قد دخلوا على بصيرة فليس لهم شيء. أما إذا لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن، لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بعسار الابن ما زوجوا. فعلى هذا يقول الشارح رحمه الله في قول المصنف لم يضمنه الأب: هذا ليس على إطلاقه بل فيه نظر، والصواب في ذلك التفصيل. إن كان أعلمهم فلا ضمان عليه، وإن لم يعلمهم فعليه الضمان لأنه غار، والذي يطالب بالمهر الزوج، فإن لم يمكن مطالبته فالمطالب به الأب، واستقرار الطلب على الأب على كل حال، وإنما ابتداء الطلب على من استوفى المنفعة. عقد المصنف رحمه الله فصلا فقال: فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض. وتملك المرأة صداقها بالعقد، من المعلوم أن المرأة إذا أصدقت شيئا فإما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين. فالمعين مثل أن يقول: زوجتك ابنتي على هذه السيارة أو هذه الدراهم أو هذا البيت أو الثوب. وأما غير المعين فأن يقول: زوجتكها على 10,000. ويقول المصنف: تملك صداقها بالعقد، سواء كان معينا أو غير معين. فإذا كان معينا فالأمر ظاهر، وإذا كان غير معين فما الفائدة؟ الفائدة أنه يكون لها في ذمة الزوج دينا. قال: وتملك المرأة صداقها بالعقد. فإذا قال: زوجني ابنتك بهذا البيت، وتأخر العقد 10 أيام، فالبيت قبل العقد ليس لها، وإنما يكون للزوج. ولها نماء المعين قبل القبض، فالشيء المعين لها نماؤه بمجرد العقد وإن لم تقبضه. فهذا البيت مثلا عينه وعقد له عليها به، وتأخر الدخول لمدة سنة، فحصل في هذه السنة من أجرة البيت 10,000، فهذه الأجرة تكون للزوجة. كذلك لو كان المهر حيوانا كشاة مثلا وولدت قبل الدخول، فالأولاد للزوجة. فإذا قال قائل: أليس من الممكن أن يطلقها الزوج؟ فالجواب: بلى، وإذا طلقها لم يكن لها إلا نصفه، ويرجع عليها بنصف المهر. لكن هل يرجع عليها بنصف الأجرة التي أخذتها قبل الطلاق؟ الجواب: لا يرجع، لأنها ملكت الصداق، والأجرة نماء منفصل ملكته بقبضها. ولو أصدقها بقرة وعينة، ثم إن المرأة جعلت تحليبها وتبيع الحليب، ثم طلقها قبل الدخول، فالذي يرجع عليه نصف البقرة ولها اللبن الذي كانت تبيعه، لأنه نماء منفصل من عين تملكها كلها. وقوله قبل القبض، فبعد القبض من باب أولى. فالمفهوم هنا مفهوم أولوي، ومعلوم أن المفهوم 3 أقسام: مفهوم موافقة مساو، ومفهوم موافقة أولوي، ومفهوم مخالفة. فمثلا أكل مال اليتيم محرم، وإحراقه أولى، لأن الأكل فيه نوع انتفاع، أما هذا ففيه إتلاف وإضاعة مال، فلا انتفع به اليتيم ولا انتفع به الذي أحرق. وقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لو قال شخص لأبويه: ما أثقلكما علي وما أشدكما علي، أنا متضجر منكما غاية التضجر، وضربهما، فهذا حرام، وهو مفهوم موافقة أولوي. قال الشيخ رحمه الله: وقد زعموا أن الظاهرية لا يرون تحريم ضرب الوالدين. وقال الظاهرية فيما زعم الزاعمون: إن الله تعالى يقول: فلا تقل لهما أف، وهذا الذي ضربهما ما تكلم، فلا شيء عليه لأنه ما قال أف. قال الشيخ رحمه الله: ولكن هذا غير صحيح، لأنهم إن كانوا لا يحرمونه من جهة الخطاب، إلا أنهم يحرمونه من جهة أخرى، وهي العقوق، وهذا من أعظم العقوق. وأما أن يشوه هؤلاء، يعني علماء الظاهري، أما أن يشوهوا بأنهم يبيحون للإنسان أن يضرب والديه، فهذا القول غير صحيح ولا يجوز، لأنه تهمة لهم. وبعض الناس يأتي بمثل هذا على سبيل التندر والتنفير من قوله، وهذا لا يجوز، لأنهم يعني الظاهرية علماء، وبعضهم يريد الحق، ولكن ما كل من أراد الحق وفق له. وهذا من إنصافه ومن رسوخه وعلمه رحمه الله تعالى. فليس معنى أن أهل السنة يخالفون الظاهرية في بعض أصولهم أو في كثير منها ويردون كثيرا مما يأتون به عن الظاهرية، ليس معنى ذلك أن نحط عليهم ما لم يأتوا به، وإنما العدل والإنصاف ها هنا أن يدافع عن المظلوم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: بعض الناس يأتي بمثل هذا على سبيل التندر والتنفير عن قولهم، وهذا لا يجوز، لأنهم علماء وبعضهم يريد الحق، ولكن ما كل من أراد الحق وفق له. وأما مثال مفهوم المخالفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن ونحوه عند البخاري في الصحيح. فمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم سائمة أن غير السائمة ليس فيها شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضده بضده، يعني أن غير المعين ليس لها نماء، وغير المعين يشمل أمرين: ما كان دينا في الذمة، وما كان مبهما في أشياء. فالمبهم في أشياء مثل شاة من قطيع، ومثل بعير من إبل، أو كقفيز من صبرة طعام. والدين في الذمة مثل 10,000 وله 100,000، فلو كسب قبل أن يقبضها العشرة فليس لها شيء من الكسب والربح، وليس عليها زكاة. وإن تلف، أي قبل القبض، فمن ضمانها، أي إن تلف المعين قبل قبضها، مثل أن يعين لها بعيرا فيقول مهرك هذا البعير، ثم إن البعير مات قبل القبض، فالذي يضمنه هي ولا شيء على الزوج، لأن المهر معين وتلف في ملكها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. يعني إذا منعها زوجها قبضه، مثل أن يصدقها بعيرا فقالت أعطني إياه، فقال لا انتظري وأبى، ثم تلف البعير، فإنه يكون من ضمانه هو، لأنه هو الذي حال بينها وبين قبضه، فصار كالغاصب. وإذا كان غاصبا فعليه ضمانه، ثم عليه أيضا ضمان كسبه في هذه المدة. فلو فرض أن البعير يؤجر، فعليه مع ضمانه إذا تلف ضمان كسبه، لأن لها نماء المعين كما سبق. وإذا أمهرها ثمر بستانه، فإن كان ظاهرا فيجوز أن يكون مهرا، وإن لم يبدو صلاحه، وليس كالبيع، لأن البيع عقد معاوضة صرفة فلا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. أما هذا فيصح، مثل ما قالوا بجواز رهنه ووقفه والوصية به، فإن تلف فلها قيمته، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. فيضمنه المتعين فيها الرفع، فيضمنه، ولا يجوز النص، لا يجوز فيضمنه، لأننا لو قلنا إنه معطوف على ما سبق صار التقدير إلا أن يمنعها زوجها قبضه إلا أن يضمنه، وهذا لا يستقيم. وهذه ترد كثيرا في كلام العرب والحديث وفي كلام الناس. فإذا كان ما بعد الفاء جوابا لما سبق أو بيانا لحكمه، فإنه لا يكون تبعا له في الإعراب، بل يكون مرفوعا على الاستئناف. إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه. والضمير في قوله لها يعود على المهر المعين، فلها أن تتصرف فيه لأنها ملكته، وتتصرف فيه بكل أنواع التصرفات، ببيع أو تأجير أو رهن أو وقف أو هبة، وعليها زكاته، أي إذا كان مالا زكويا مثل أن يكون ذهبا أو فضة، فإن عليها زكاته من حين العقد، لأنه معين. وهنا إشكال، لأنه من المعروف أن من شرط وجوب الزكاة استقرار الملك، وملك الزوجة على جميع الصداق ليس مستقرا، لأنه عرضة للسقوط كله أو لسقوط نصفه، لأنه إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها إلا نصف المهر، فكيف تلزم بزكاة المهر كاملا؟ المذهب يقولون الطلاق عارض والأصل بقاء العقد، والطلاق الذي يسقط النصف أمر نادر فلا عبرة به. ومن ثم ذهب الأصحاب في المذهب رحمهم الله إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه فقط، والباقي يكون مراعى، فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها ملكته جميعه، وإلا فالنصف هو المتيقن. وهذا القول له وجهة نظر قوية، لأنه إن كان الطلاق قبل الدخول نادرا لكنه واقع، فما دام عرضة للسقوط ففي إيجاب الزكاة فيه نظر. وعلى هذا فالمسألة فيها قولان: الأول أنها تملك جميعه ولها أن تتصرف فيه وعليها زكاته، الثاني أنها لا تملك إلا نصفه، فتثبت هذه الأحكام في النصف وتنتفي في النصف الثاني حين يتبين استقرار المهر، فإذا تبين استقراره فعلى ما استقر. مثال ذلك: رجل أصدق امرأة 10,000 معينة، ثم مضى عليها حول كامل ولم يدخل عليه، فالمذهب تزكي 10,000 كلها، يعني تخرج 250 ريالا. والقول الثاني إن دخل عليها استقر المهر فعليها الزكاة كاملة، وإلا فلو طلق فعليها نصف الزكاة، والنصف الثاني على الزوج لأنه تبين أنها لا تملك إلا النصف. وعلى المذهب إذا طلق قبل الدخول وقد أخرجت الزكاة وبقي عندها 9,750 تعطي الزوج 5,000 كاملة ويكون نقص الزكاة عليها هي. قال المصنف رحمه الله: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. هذه المسألة فيما ينصف الصداقة، والمراد بالدخول هنا الجماع، فإذا طلقها قبل الدخول فلها النصف. قوله قبل الدخول أو الخلوة، أي أو قبل الخلوة فلها النصف كذلك. والمراد بالخلوة انفراده بها عن مميز، بمعنى أن يخلو بها في مكان ليس عندهما من يميز ويعرف، لأنه في هذه الحال يستطيع أن يقبلها وأن يجامعها. وإذا كان عندها صبي في المهد فوجوده كعدمه، لأنه لو فعل ما فعل فهذا الصبي في المهد لا يدري، لكن لو كان عندهما صبي مميز وذكي ونبيه فهذه ليست خلوة، لأن الزوج لا يستطيع أن يفعل شيئا، إذ إن هنا عينا عليه أي جاسوسا. هذه المسألة مهم، لأنه إذا ثبتت الخلوة وطلقها قبل الدخول فعليه المهر كاملا، عليه المهر كاملا إذا ثبتت الخلوة، وطلق قبل الدخول فعليه المهر كاملا. قال بعض أهل العلم: إذا اتفق الزوجان على عدم حصول الجماع فإن الخلوة لا توجب المهر، لأن الأصل في أن الخلوة أوجبت المهر أنها مظنة الوطء. قال: ولهذا اشترطنا أن لا يكون عندهما مميز، وهذا القول هو ظاهر القرآن. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فظاهر قوله تعالى من قبل أن تمسوهن أنه لو خلا بها بدون مس فلا شيء له. وقوله أي قول المصنف حكما، أي أنه يدخل في ملكه شاء أم أبى، فهو ضد الاختيار، يعني له نصف المهر اختار أم لم يختار. كالميراث، إذا مات الإنسان عن أخته الشقيقة مثلا فلها نصف المال رضيت أم أبت، فهذا كذلك إذا طلق فله نصفه حكما أي قهرا. والدليل قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقوله فنصف ما فرضتم لكم أو عليكم لهن إلا أن يعفون أي النساء، النون ضمير النسوة، ولهذا يلغز بهذه المسألة على المبتدئين في النحو. ولو كان من الأفعال الخمسة لقال إلا أن يعفو، إلا أن يعفو، فنون الرفع تحذف ها هنا، وأما هذه النون التي معنا فهي نون النسوة، إلا أن يعفون أي النساء. وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل الولي وقيل الزوج، والصحيح أنه الزوج، فهو الذي بيده عقدة النكاح إذا شاء حلها، ويكون المعنى إلا أن يعفو الزوجات أو يعفو الأزواج. فإن عفى الزوج صار الكل للزوج، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج. إذن قوله تعالى فنصف ما فرضتم يصلح لكم وعليكم، وهذا من بلاغة القرآن المجيد، لأن المهر قد يكون مقبوضا وقد يكون غير مقبوض. فإن كانت قبضته فقدر فنصف ما فرضتم لكم حتى يأخذه، وإن كانت لم تقبضه فقدر فنصف ما فرضتم عليكم لأجل أن تأخذه. وقوله تعالى من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن، فعلق الله سبحانه وتعالى الحكم بالجماع. قال ونحن نقول قبل الدخول والخلوة، ومعنى ذلك أنه إذا خلا بها ولم يجامعها فلها النصف. فإذا قال قائل كيف يكون لها النصف والآية علقت الحكم بالجماع، ولا شك أن هناك فرقا ظاهرا بين الجماع والخلوة، فالجماع تلذذ بها واستمتع بها واستحل فرجها فاستحققت المهر، لكن مجرد الخلوة لم يحصل له بها العوض كاملا، فكيف تكون موجبة؟ قال نقول إن أكثر أهل العلم على هذا الرأي، وحكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك أنه إذا خلى بها فلها المهر كاملا، فجعلوا الخلوة كالجماع. وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة، قال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره. ولهذا قالوا: لو مسها بشهر أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج فإنها تستحق المهر كاملا، لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره. وهذه الرواية هي المذهب، وهي أنه إذا استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع أو خلوة أو لمس أو تقبيل أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سواه كالفرج فإن المهر يتقرر كاملا. وهذا لا يبالي به جماهير المسلمين، لأنهم لا يعتبرون هذه الخلوة شيئا، وربما يحرص أهلها على أن يخلو بها، وقد يحرصون على أن يفضي إليها إفضاء لا يبالون. وهذا كله كما ترى تتعلق به حقوق، فإذا خلا بها ونظر إلى ما لا ينظر إليه سواه، أو نال منها واستحل ما لا يحل لغيره من لمس أو تقبيل فلها المهر كاملا. ولكنهم يطلقون قبل الدخول ويصلون إلى ما يصلون إليه، ولا يعطون إلا نصف المهر إن أعطوه. هذا ظلم بين، وحقوق ينبغي أن ينبه المسلمون والمسلمات عليها. ذهب بعض أهل العلم أن المهر يتقرر كاملا بالجماع فقط، وقال إن هذا ظاهر القرآن فلنأخذ به. قال الشيخ رحمه الله: ولكن في النفس من هذا شيء، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم منا بمقاصد القرآن، لا سيما في الأحكام الشرعية، لأن القرآن نزل في وقتهم وبلغتهم وفهموه على ما يذهبون إليه. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الخلوة تلحق بالجماع، فإذا طلقها وقد خلا بها طلقها قبل الدخول، يعني لم يفضي إليها على حسب ما تعارف الناس عليه فلم يدخل بها، ولكنه خلا بها ونظر إلى ما لا يحل أن ينظر إليه إلا الزوج، أو لمس أو قبل أو ما أشبه مما لا يحل لغير الزوج، فعليه إن طلق قبل الدخول المهر كاملا، والخلوة تلحق بالجماع، كما ذهب إلى ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قول المصنف: حكما أي قهرا. قال بعض العلماء إنه يدخل في ملكه اختيارا، إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، واستدل بالآية: إلا أن يعفون أو يعفو. والذين قالوا إنه يدخل في ملكه قهرا استدلوا بالآية أيضا، وقالوا: لا عفو إلا عن واجب، فإذا وجب فنعفو، أما إذا لم يدخل ملكنا فكيف نعفو، هذا أقرب. فإذا وجب لي على المرأة النصف عفوا، وإذا وجب لها النصف علي عفت. يبقى النظر: إذا عفى الإنسان عن حقه الواجب فهل يسقط عن المعفو عنه رضي أو لم يرضى، أو لا بد من قبوله؟ مثال ذلك: رجل يطلب شخصا 100 جنيه، فقال له: قد عفوت عنك وأبرأتك من الدين، فقال المعفو عنه: لا أقبل. فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ المذهب يلزم، فإذا أبرأ غريمه من ذمته لزمه، قبل الغريم أم لم يقبل، لأن هذا هبة أوصاف. كما لو كنت أطلبك 100 صاع بر وسط وأتيتني 100 صاع بر طيب، فهل يلزمني أن أقبل؟ المذهب يلزمني أن أقبل. والقول الثاني أنه لا يلزم خشية المنة. المهم أن هذه المسألة وهي هبة الأوصاف المذهب لا يشترط فيها القبول، وهي مسألتنا هذه. والقول الثاني أنه لا بد من القبول، لأنه لا يمكن أن يدخل شيء ملك أحد ما لم يقبل، أو يسقط عن أحد ما لا يقبل إسقاطه. والحقيقة أن هذه يمكن أن تكون مفتاحا للمنة على الموهوب له، وللمنة على المبرأ. فالقول بأنه لا يدخل ملكه إلا برضاه أقرب للصواب. الخلاصة أن المهر ينتصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول والخلوة، أو المس لشهوة، أو النظر لما لا ينظر إليه إلا الزوج. وأما إذا وقع شيء من ذلك فلا ينتصف المهر عند الفرقة، وإنما يجب كاملا. قال المصنف رحمه الله تعالى: دون نمائه المنفصل، أي أن النماء المنفصل يكون للزوجة. مثال ذلك: امرأة أمهرها زوجها بعيرا، يقال للجمل وللناقة أيضا بعير. لذلك قال الشيخ: امرأة أمهرها زوجها بعيرا فولدت البعير ولدا، لأن البعير تطلق على الجمل وتطلق على الناقة، لذلك قال فولدت البعير أي الناقة ولدا، فإنه يكون للزوجة خاصة لأنه نماء منفصل. وكذلك لو كان بيتا أجر وحصل منه أجرة بين العقد والدخول، فالأجرة تكون للزوج دون نمائه المنفصل. من متى؟ من العقد إلى الطلاق. وأما ما كان بعد الطلاق فهو بينهما جميعا. مثال ذلك: رجل أصدق زوجته شاة وولدت الشاة قبل أن يطلق، فالولد واللبن للزوج، فإذا طلق فإن اللبن الناتج بعد الطلاق يكون بينهما أنصافا لأنه نماء لملكهما جميعا. ومثله البيت إذا أصدقه امرأة وأجر، فالأجرة بعد العقد للزوجة، ثم إذا طلق تكون الأجرة بينهما نصفين. حقوق ينبغي أن تراعى. وقد يحسب كثير من الناس أن فيها تمحلا وتعمقا، وحاشا، وإنما هذا دلالة على أن هذه الشريعة المطهرة دين الله تبارك وتعالى الذي أكمله لعباده في أرضه لا تصح حياتهم إلا به، فلا نجاح ولا فلاح ولا صلاح ولا استقرار لأمور الإنسان في نفسه ولا استقرار لأمور المجتمع في مجمله إلا بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى على الإنسان في نفسه وعلى المجتمع في مجموعه وعلى العالم بأسره. فلا صلاح للعالم ولا خروج له مما هو فيه إلا بإنفاذ أمر الله وتطبيق شرع الله، فإذا فعل الناس ذلك استراحوا وأراحوا، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء. مثال ذلك: أصدقها عبدا مملوكا لا يقرأ ولا يكتب، ثم إنه تعلم أي العبد وصار يقرأ ويكتب، ثم طلق. وتعلم هذه الأمور من النماء المتصل، فيكون للزوج بعد الطلاق نصف قيمة العبد بدون نمائه، فينظر إلى نصف قيمته يوم العقد قبل أن يتعلم. فمثلا يوم دفعه للمرأة كان يساوي 10,000، ثم صار يساوي 100,000، فيكون للزوج 5,000. ومثل ذلك لو أصدقها شاة هزيلة ثم سمنت ثم طلق، فينظر إلى قيمتها وقت العقد ويعطى الزوج نصفها. ومثله الحمل ما دام لم يخرج. فالقاعدة أن النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة، لكن المنفصل تأخذه ويبقى الأصل بينها وبين الزوج، والمتصل يقوم المهر غير زائد، وذلك بقيمته وقت العقد ويعطى الزوج نصف هذه القيمة. قال المصنف رحمه الله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق. هذه مسائل الخلاف، ويجب أن نعلم أن مسائل الخلاف يقبل فيها قول من الأصل معه، إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل فيغلب الظاهر حينئذ، هذا هو الضابط. فالأصل في جميع الاختلافات سواء في البيع أو الإيجار أو الصداق أو الرهن أو غيرها أن يقبل قول من الأصل معه، إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب على الأصل فيغلب الظاهر. ثم إذا قلنا القول قوله، فلا بد من اليمين لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: اليمين على من أنكر. أخرجه البيهقي وصححه الحافظ، وأصله في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. قال الشيخ: فاعرف هذا الضابط ونزل عليه جميع مسائل الاختلاف، ثم إن شد شيء عن هذا الضابط فلا بد أن يكون له سبب، فإن لم يكن له سبب يخرجه عن هذا الضابط فلا تخرج. ودليل هذا الضابط قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لأن الذي أنكر معه الأصل وهو براءة ذمته، فإذا اختلف الزوجان أو ورثتهما بعد موتهما، مثل أن يقول الزوج: أصدقتك 100، فتقول الزوجة: بل 200، فالقول قول الزوج أو ورثته، لأنهما اتفقا على 100 واختلفا في الزائد، فمن ادعاه فعليه البينة ومن أنكره فعليه اليمين. والدليل من العقل أن الزوج غارم، فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغرم إلا ببينة، فنقول للمرأة: هات بينة على أن الصداقة 200، وإلا فالزوج يحلف ويعطيك 100. مثال آخر، قال الزوج أصدقتك 200، وقالت الزوجة بل 100. فإذا قلنا القول قول الزوج ألزمنا الزوجة بقبول 100، والصواب أننا لا نلزم الزوجة بالزيادة إلا إذا أتى بدليل. وهذا مثل ما لو قال شخص لآخر علي لك 100، فقال الدائن بل 50، فلا نلزمه بقبول 100. هذه الدعوة في الحقيقة نادرة، أن يدعي الزوج أكثر مما تقر به الزوجة. فإن وقعت هذه المسألة فالقول قول الزوجة، لأن الأصل عدم صحة ما يدعيه إلا ببينة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه، أي اختلف الزوجان أو ورثتهما في عين الصداق، يعني قالت أصدقتني هذه البعير، فقال بل هذه البعير، قالت أصدقتني هذا البيت، قال بل هذا البيت لبيت آخر، فالقول قول الزوج. وعلى هذا فنلزمها بما قال، لأن الأصل عدم صحة ما تدعي، هكذا قال الفقهاء. وهذه المسألة غير الأولى، الأولى اختلف في القدر فيكونان قد اتفقا على الأقل، وأما هنا فلم يتفقا على شيء، كل واحد منهما يقول قولا غير قول الآخر، ومع ذلك يقولون القول قول الزوج فيحلف وليس لها سوى ما قال. ولكن ينبغي أن يقال إنه يقبل قوله ما لم يدع شيئا دون مهر المثل، فإنه لا ينبغي أن يقبل، يعني لو عينت شيئا يكون كمهر مثلها وعين هو شيئا دون مهر مثلها فلا شك أن القول قولها. فهذه امرأة مثلا مهر مثلها 50,000، وقالت إنك أصدقتني هذا البيت وقيمته 50,000 أو قريبا منه، وقال بل أصدقتك هذا البيت وهو لا يساوي إلا 20,000، فالأقرب للصواب قولها هي. فينبغي أن يقال إن كلام المصنف على إطلاقه فيه نظر، فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل، لأن القرينة إذا لم تكن بينة حجة شرعية. فسليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكمت إليه المرأتان في الولد قال أشقه بينكما نصفين، فالكبرى قالت نعم، والصغرى قالت لا، فقضى به للصغرى بدون بينة، لأن القرينة إذا لم تكن بينة حجة شرعية، تكون القرينة حجة شرعية إذا لم تكن بينة، كما في قصة سليمان وحكمه عليه السلام. وقصته رواها أبو هريرة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها. أو فيما يستقر به فقوله، تقدم لنا أن المهر يستقر بالوطن والخلوة والتقبيل واللمس لشهوة والنظر، يعني استباحة ما لا يحل إلا للزوج، والموت كما سيأتي. فإذا قالت الزوجة إنك خلوت بي، وقال الزوج لم أخلو، فالصداق ثابت، فالزوجة تقول إنه خلا حتى تأخذ المهر كاملا، وهو يقول لم أخلو حتى تأخذ النصف، فالقول قول الزوج، لأن الأصل عدم الدخول والخلو. فإن وجدت قرينة على الدخول كإقامة حفل الزواج ثم ادعى أنه ما دخل، فالقول قول الزوجة بالقرينة. وهذا ذكره ابن رجب في القواعد، قال: إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يقدم؟ قال: إن كان الظاهر حجة شرعية قدم الظاهر، وإن لم يكن حجة شرعية فينظر أيهما أقوى. قول المصنف رحمه الله: وفي قبضه فقولها، أي اختلف في قبض المهر، بأن قال الزوج قد أقبضتك المهر، وقالت الزوجة لا لم تقبضني شيئا، فالقول قولها، لأن الأصل عدم القبض، ويقال للزوج ائت بشهود على أنك أقبضتها. وهذا أيضا ينظر فيه إلى القرائن. فعندنا مثلا هنا يقول في نجد: المهر مقدم، فلو أنها طالبته به بعد الدخول وقالت أعطني المهر، فقال قد سلمته لك قبل الدخول، فالقول قول الزوج، لأن هذا هو الظاهر، فالأصل ليس مقدما دائما. فلو أن امرأة عند زوجها في بيته ويوم طلقها قالت أريد منك النفقة، أنا لي معك 10 سنوات وأنت لا تنفق علي، أنا كنت أنفق من مالي أو أهلي ينفقون علي، فالأصل عدم النفقة. قال: ولكن عندنا ظاهر هو أقوى من هذا الأصل، ولهذا شدد الإنكار على من قال من أهل العلم إنها إذا ادعت أنه لا ينفق أنه يلزم بالنفقة لما مضى. يعني لو بعد 20 سنة طلقها وطالبته بالنفقة وادعت أنه لم يكن ينفق عليها شيئا، فبعض أهل العلم يقول تصدق دعواها ويلزم بالنفقة بأثر رجعي فيعطيها نفقة ما مضى. قال من شدد النكير على من قال هذا إن هذا القول لا يقبله العرف ولا يقره الشرع، فهل من العادة أن المرأة تبقى مدة طويلة عند زوجها ثم تأتي وتقول إنك لم تنفق علي؟ هذا بعيد. ولهذا يجب أن يعرف طالب العلم أن الأصل ليس مقدما دائما، فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الأصل فيقدم عليه، سواء فيما ذكره المؤلف هنا أو ما سيذكره في باب الدعاوى. شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك فيما يسمونه فصل المفوضة، فقال يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. يصح تفويض البضع، التفويض نوعان: أولا تفويض البضع أي الفرد، وذلك بأن يفوض الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، أي بدون تسمية مهر، كأن الولي فوض إلى الزوج بضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه. قال بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، قوله المجبرة ينبغي أن يلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار، لكن على المذهب تقدم أن الأب يجوز له أن يجبر البكر، والصحيح أنه لا إجبار. أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد، ولكن لا بد أن تكون رشيدة. مثال ذلك رجل قال لآخر زوجني ابنتك وشاور البنت ورضيت، فقال زوجتك ابنتي فقال قبلت، ولم يتكلموا عن المهر، فهذا يسمى تفويض البضع، وهذا يمكن أن يقع. والفائدة منه أن بعض الناس يمكن أن يستحيي أن يقول للخاطب كم تعطني من المهر، فإجلالا له واحتراما يزوجه ولا يتكلم في المهر إطلاقا، فيجب لها مهر المثل. ودليل ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فأباح الله لنا ألا نفرض لهن فريضة، وهذا هو تفويض البضع. فإذا حصل الدخول قبل أن يفرض المهر فالواجب مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لقوله تعالى في هذه الآية ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وسيأتي أن القاضي هو الذي يتولى تقدير المتعة على حسب حال الزوج من غنى وفقر. ثانيا تفويض المهر بأن يذكر المهر دون تعيين. قال المصنف وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. مثاله إنسان خطب من شخص ابنته ورضي، فقال الخاطب كم تريد مهرا؟ قال الذي تريد. أو قال الولي للخاطب كم ستعطني من المهر؟ فقال الذي تريده ابنتك. ففي الأول المهر مفوض للخاطب، وفي الثاني المهر مفوض للولي. أو قال الولي كم ستعطينا مهرا فإن جدها رجل شحيح، فقال الخاطب الذي يريده جدها، فهنا المفوض إليه أجنبي، لأن المراد بالأجنبي هنا غير الولي، والجد لا ولاية له مع وجود الأب. ثم سأل فقال وما الذي يحمل الإنسان على أن يجعل المهر مفوضا؟ وأجاب فقال رحمه الله إما إكراما للزوج، أو أن الزوج مشفق أن يتزوج من هذه القبيلة ويقول الذي تريدونه افرضوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.